السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره
والفائدة،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. محاضرة بعنوان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العقيدة والتوحيد. إن التوحيد ومسائل العقيدة أهم ما يجب على كل مسلم ومسلمة مراعاته، والحرص عليه تعلما وتعليما. قال شارح الطحاوية رحمه الله: واعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولا شك أن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليها يبنى، وشرطه الذي به يقبل. وبالتوحيد وصحة الاعتقاد تقبل الحسنات، وبذلك تغفر السيئات، وبذلك يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار. ومن أجل التوحيد وصحة الاعتقاد وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار. وبنقيض التوحيد وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما في سورة الزمر. وكل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبالشرك الذي هو نقيض التوحيد يحرم العبد من الجنة، ويتحتم عليه الخلود في النار. لذلك فإن العناية بالتوحيد وصحة الاعتقاد وبالتخلص من المخالفات في العقيدة والتوحيد، إن العناية بذلك أهم المهمات لدى كل مسلم وأوجب الواجبات، وترك ذلك والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. ومن أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلم التوحيد وما يخالف التوحيد والعقيدة، يتعلم ما يناقض التوحيد وينافيه أو ينقصه ويخدح فيه. فالواجب على جميع الدعاة أن يوضحوا للناس هذا الأمر التوحيد، وأن يحذروا الناس من مخالفات التوحيد والعقيدة. وعلى الجميع أن يعتنوا بالتوحيد وصحة الاعتقاد غاية العناية، لأن العبادة كلهم في أشد الضرورة إلى ذلك، سواء كانوا عربا أو عجما، ذكورا أو إناثا، جنا أو إنسا، كلهم في أشد الحاجة، بل أشد الضرورة إلى أن يعرفوا العبادة التي خلقوا لها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فيجب أن توضح هذه العبادة، عبادة التوحيد، للناس. فالإمام في المسجد يعلم جماعته في المسجد، والمدرس يعلم طلبته التوحيد ويحذرهم من مخالفات في العقيدة. الرجل يعلم أهل بيته التوحيد ويحذرهم من المخالفات في العقيدة والتوحيد. والداعي إلى الله في كل مكان يعلم الناس بوسائل التواصل الاجتماعي من جميع الطرق، يعلم إخوانه المسلمين ذكورهم وإناثهم، يعلمهم هذه العبادة، يوضح لهم حقيقتها ويدعوهم إلى الالتزام بها وإلى الإخلاص لله تعالى في كل أعمالهم، وأيضا يدعوهم إلى الحذر من الشرك دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، وأيضا يحذرهم من مخالفات في العقيدة والتوحيد، ويحثهم على ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي كالزنا والسرقة والظلم وعقوق الوالدين وغيرها من المعاصي مما نهى الله عنه. هذا هو الواجب على المسلمين، واجب العلماء وهم خلفاء الرسل، الواجب عليهم أن يتأسوا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وأن يصبروا على ذلك. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده جل وعلا، على بصيرة في أسماء الله وصفاته وأفعاله، على بصيرة في أحكامه الكونية والشرعية، على بصيرة في حكمته وأسرار شرعه وخلقه، حتى لا يضل بنفسه أو يضل غيره. مجموع الفتاوى في المجلد الثاني 77. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد. وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل العبد غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه. الفتاوى في المجلد الأول 56. وقال أيضا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والبدعة والافتراء أقرب، كما في كتابه الاقتضاء صفحة 281. ويقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: إن من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء غيره إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه، وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر ذلك في كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد صفحة 69. فالمهم بنا أيها الأخوة المسلمون أن نحرص على بث روح التوحيد، توحيد الألوهية في نفوس الناس، حتى يكون هدفهم وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونهم، في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وجميع شؤونهم، لأن هذا هو المهم،
أن يكون الإنسان قصده ورجاؤه وإنابته ورجوعه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، وبهذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة. إذن لا بد من العناية بالتوحيد، ومن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا أدخله الله الجنة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. متفق عليه. فتحقيق التوحيد فيه النجاة من النار، وفيه دخول الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. والذي ينظر إلى حال كثير من الناس يجد فيهم مخالفات وأخطاء كثيرة تخالف العقيدة والتوحيد أو تنافي كماله الواجب. والمسلم مأمور بتحقيق توحيده والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، لأن معرفة الشر لتوقيه والحذر منه أمر واجب، قد دل على ذلك الكتاب والسنة. فيجب على المسلم أن يعرف ما يقدح في عقيدته ليتجنب هذه المخالفات في العقيدة والتوحيد. وهذه بعض الأخطاء والمخالفات للعقيدة نذكرها في هذه المحاضرة بإيجاز. أولها من المخالفات في العقيدة الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة هي طلب الغوث من جلب خير أو دفع شر، وهي شرك أكبر إذا كانت بالموتى والغائبين عنه. وقد قسم العلماء الاستغاثة التي هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، قسم العلماء الاستغاثة إلى أقسام أربعة. فالقسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم، ودليله ما ذكره الله عز وجل في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل، وإلى أصحابه 310 رجلا، فدخل العريش صلى الله عليه وسلم يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث صلى الله عليه وسلم بربه رافعا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك وعدك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة بالله عز وجل هي القسم الأول، وهي من أفضل الأعمال. النوع الثاني من الاستغاثة الاستغاثة بالأموات، أو بالأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الله عز وجل وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فمن المخالفات في العقيدة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، وهذا شرك أكبر. القسم الثالث من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، استغاثة بالأحياء العالمين الحاضرين القادرين على الإغاثة، هذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا هذا الرجل استغاث بموسى عليه السلام، فهو كان حيا قادرا على إغاثته، فهذه الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الاستغاثة: الاستغاثة بحي غير قادر، الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة، يمنع من هذا الاستغاثة من هذا النوع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كاستغاثة الغريق بالرجل المشلول، فهذا لا يستطيع أن يغيث هذا المستغيث، فهذا أيضا يمنع. هذه الأقسام الأربعة ذكرها أهل العلم. قد يرد إشكال، هو: ما رأيكم في مسلمين يستغيثون بالسادة والأولياء وغيرهم، هل يعذرون بجهلهم؟ فيقال الجواب: إذا كان في بلاد الإسلام التي يظهر فيها التوحيد وليس فيها شيء من شعائر الكفر وهو يعيش بينهم، فإنه لا يعذر، لا يعذر في الجهل، لأنه ليس هناك سبب يؤدي إلى الشرك. لكن في بلاد الإسلام التي يكون فيها شعائر الشرك كغالب البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر، حيث توجد فيها القبور التي تعبد من دون الله ويستغاث بها، فلذلك قد يعذر بالجهل، لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن شيء أبدا، يعيش في هذه القرية وهم يهبون إلى السيد فلان والولي فلان ويستغيثون به فكان معهم ولم ينبه أحد على ذلك، فهذا يعذر بجهله ويحكم له بظاهر الحال. ثم إن كان هناك شيء خفي عنا فأمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، أما في الدنيا فيحكم له بظاهر الحال وهو الإسلام، لأنه لو اعتقد أن هذا شرك ما فعله، لأنه يدين بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت، يصوم رمضان، لكنه في قوم نشأوا على هذا وشابوا عليه ولا يعرفون أن هذا شرك، فهذا لا شك أنه يعذر، لأن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلى آخر الآية في سورة النساء 115. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فلا بد من البيان ولا بد من المعرفة، والله عز وجل أكرم من أن يعاقب من لا يعرف أن هذا ذنب. هكذا قال أهل العلم في هذه المسألة. من الأخطاء أيضا ومن المخالفات في العقيدة الذبح لغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن الذبح لغير الله الذبح للجن لاعتقادهم أن الجنة تضر وتنفع، وهذا من الشرك الأكبر. ومن ذلك الذبح على أضرحة الأولياء تعظيما لهم، ومن ذلك الذبح عند عتبة باب المنزل الجديد من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي. أما إذا كان الذبح لإكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكرا لله على النعمة وإكرام الأقارب والأصدقاء فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن بعد نزول أهل البيت فيه، لا يكون الذبح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. هذا ما أفتت به اللجان الدائمة للإفتاء. ومن الأخطاء أيضا في الذبح لغير الله تخصيص بعض الأيام بالذبح، مثل 27 من شهر رجب أو ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء أو غيرها من أيام السنة. فتخصيص بعض الأيام بالذبح هذا من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان التخصيص بدون دليل فهو من محدثات الأمور، ومن الأخطاء أيضا في مسألة الذبح لغير الله ما يقع في بعض القرى من ذبح الأبقار لغرض الاستسقاء، فيدورون بالأبقار حول الجبال والأودية وبعد ذلك يذبحون واحدة منها، وهذه بدعة منكرة كما قال أهل العلم. ومن الأخطاء أيضا نحر الإبل عند لقاء الملوك أو المعظمين تعظيما لهم. قال ابن باز رحمه الله: فهذا شرك، لأنه ذبح لغير الله، فيدخل في عموم قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. ثم قال رحمه الله: وهكذا نحرها عند القبور تذكيرا بوجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية وهو منكر لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، رواه أحمد في الزهد. كلام الشيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى، في فتاوى وتنبيهات صفحة 216. ثالثا من الأخطاء والمخالفات في العقيدة الخوف من غير الله. الخوف من غير الله، قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واعلم أيها المسلم أن الخوف ثلاثة أقسام: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يكره بلا سبب ظاهر، وهذا شرك، كالخوف من الجن والشياطين وأهل القبور من الأموات، هذا خوف السر من الشرك الأكبر، أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يكره بلا سبب ظاهر، هذا شرك، كالخوف من الجن والشياطين وأهل القبور من الأموات. القسم الثاني من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا حرام وهو منافي لكمال التوحيد، كأن يترك الصلاة أو يترك الدعوة إلى الله أو يترك إعفاء اللحية أو غيرها من الواجبات خوفا من الناس، فهذا لا يجوز، محرم. النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي الفطري، وهو الخوف من عدو أو من سبع، من أسد أو نمر، فهذا لا يذم، كما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، عن موسى عليه السلام، هذا خوف طبيعي فطري. ومن الخوف من غير الله أن يضع بعض الناس عند الباب فأسن عند سماع الرعد ونزول الأمطار خوفا من الجن. قال العثيمين رحمه الله: هذا لا أصل له، لا يجوز فعله، حيث اشتمل على عقيدة لا أصل لها، والجن لا يمنعها الحديد من دخول الدار، ولا يمنعها إلا الآيات الكريمة. أيضا من الأخطاء والمخالفات في العقيدة أخطاء تقع عند القبور، البناء على القبور، دفن الموتى في المساجد، الصلاة في المساجد المبنية على القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا. ذكر ذلك في الجواب الباهر صفحة 31. والمخطاء أيضا القراءة على القبور والتبرك بها والتمسح بها، هذه من محدثات الأمور التي أحدثها الناس بعد سلفنا الصالح. ومن الأخطاء الاعتقاد بأن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على أحاديث موضوعة. ومن المخالفات أيضا عند القبور ما يفعله بعض النساء من الإكثار من زيارة القبور، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور. قال العثيمين رحمه الله: أما زيارة النساء للقبور فإن ذلك محرم، هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة، أما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد الثاني 245. من المخالفات في العقيدة أيضا خامسا ما يفعله بعض الناس من تعليق تمائم في السيارات أو على أبواب البيوت أو وضع المصاحف أو وضع جلد أو غير ذلك دفعا للعين، هذا شرك أصغر إذا كان مصحوبا بهذا الاعتقاد، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تجلب الخير أو تمنع الشر. إذن ما يفعله بعض الناس من تعليق التمائم في السيارات أو على أبواب البيوت أو وضع مصحف في السيارة أو وضع جلد أو غير ذلك وهو يعتقد أن ذلك يدفع العين، هذا شرك أصغر إذا كان مصحوبا بهذا الاعتقاد، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تجلب الخير أو تمنع الشر. فالتمائم هي خيوط وعوذات تعلق في الجسم أو في البيت أو على السيارة ونحوها، ويعتبر تعليقها من الشرك بالله لأنه يعلق قلبه عليها لحصول نفع أو دفع ضر وهي ليست سببا نافعا أبدا، لا سببا كونيا ولا سببا شرعيا. وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله في المجلد الأول 889. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع رضي الله عنه: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد منه بريء، رواه أبو داود 36، والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني رحمه الله في المشكات رقم 351. فلا تحل التميمة بكل أشكالها سواء كانت خيطا أسود يعلق على الأطفال أو النساء أو الرجال أو الشاحنات والسيارات ونحوها، سواء كان مكتوبا فيه طلاسم وحروز وأرقام وحروف أو استغاثات أو حتى من القرآن، فحرام لا يجوز وليس من دين الله في شيء. وقد سئل الشيخ المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله: هل يجوز تعليق ما يسمى بالحرز
أو العزيمة على العنق، بحيث يقول إنها من أسماء الله، فأريد الرد سرا وعلانية حتى أقتنع هذا السؤال. فأجاب رحمه الله: هذا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده. يقول الله عز وجل في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: ثم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم علقوا حروزا من القرآن، فقد كان المرضي عنهم موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القراء موجودين أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن هناك رجلا واحدا علق في رقبته حرزا أو غير ذلك، لكن كان يؤتى بالمريض وينفث عليه ويؤتى به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يضع في أصبعه ريقا، يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريق بعضنا، شفاء لمريضنا بإذن ربنا، والله المستعان. انتهى جواب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كما في كتابه إجابة السائل صفحة 593. أيضا سادسا من المخالفات في العقيدة مخالفات في باب السحر والكهانة، فمن الناس من ينكر حقيقة السحر وينكر وقوعه وتأثيره، وهذا غير صحيح. قال العثيمين رحمه الله: السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة. قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس، وقال تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فالسحر في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا أثره ظاهر جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه بما يهلكه. انتهى كلام الشيخ في مجموع فتاوى ورسائل في المجلد الثاني صفحة 175. ومن الأخطاء ذهاب بعض المصابين بالسحر، ذهابهم إلى السحرة ليحلوا السحر عنهم، هذا عمل محرم، لأنه لا يجوز استخدام السحر ولو للعلاج من. ومن المخالفات أيضا ذهاب بعض الجهلة إلى السحرة وإلى الكهنة لسؤالهم عن المرض والصحة وغيرها. روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيحرم الذهاب لمن يدعي علم الغيب، لا يجوز أن يرسل إليهم ثوب ولا قميص ولا غيره، ويحرم تصديقهم بما يقولون. أيضا من المخالفات في العقيدة أن بعض الناس ينظرون إلى البروج التي في الجرائد أو المجلات، ينظرون إلى البروج لمعرفة ما سيقع في المستقبل من الخير والشر، هذا كله من أنواع تصديق المنجمين. قال الشيخ صالح، قال الشيخ حفظه الله: وتلك البروج التي في الجرائد والمجلات يجب طمسها وتمزيقها، ولا يحل لمسلم أن يدخلها بيته، وقد بيّن أهل العلم أن لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقرأ تلك البروج للإطلاع فيكون قد ارتكب محرما، لأنه أقدم على الإتيان للذي يدعي شيئا من علم الغيب، وأولئك المنجمون كاذبون. الحالة الثانية أن يقرأ تلك الأبراج البروج وهو يعلم برجه، فهو كالذي يأتي الكاهن فيسأله عن حاله وعن المستقبل ثم ينفصل وهو غير مصدق،
وغير شاك أيضا في صدقهم، وإنما صنع مجرد السؤال والإقبال، فهذا سيحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. قال: الحالة الثالثة أن يعلم برجه أو برج أهله، ثم يأتي فيقرأ تلك البروج وهو مصدق لما فيها، وهذا من الكفر بالله، لأن فيها اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب غير الله. وفي الحديث الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أفتى رحمه الله بعد ذلك، قال: من قرأ الصفحة التي فيها الأبراج وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه فكأنه سأل كاهنا، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. ثم قال: فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال حفظه الله: وإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت معناه إدخالا للكهنة إلى البيوت. ذكر ذلك في كتابه تمهيد شرح كتاب التوحيد، صفحة 349. أيضا من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في العقيدة أخطاء في باب توحيد الأسماء والصفات، وقاعدة أهل السنة والجماعة هي أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لأنه لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، ولأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إنكار ما يسمي به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن محذورين، إن إنكار ذلك يتضمن محذورين: الأول القول على الله بغير علم وهو محرم، والثاني سوء الأدب مع الله عز وجل. هكذا قال أهل العلم. وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، وإنما ذكر منها في الكتاب والسنة 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد وقع الناس في الضلال بعد أن سموا الله بأسماء لا تثبت منها، فذكروا أسماء لا يثبت فيها دليل، منها تسميته عز وجل: الآخذ والآتي والجائي والماسك والباطش وغير ذلك. قال العثيمين رحمه الله: نصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر عنه بذلك ونصفه به. ذكر ذلك في كتابه القواعد المثلى صفحة 30. أيضا هناك من الأسماء التي لا تثبت، كاسم الباقي مثلا، هذا ليس من أسماء الله تعالى، لا يثبت فيه دليل من الكتاب ولا من السنة. قال صاحب معجم المناهي: هذا ليس من أسماء الله تعالى. وقال أيضا صاحب كتاب معجم المناهي صفحة 347، قال: كره الإمام مالك رحمه الله الدعاء بنحو يا حنان، لأنه ليس من أسماء الله تعالى، وعوام مصر يصغرونه فيقولون يا حنين يا رب، وتصغير اسم الله عز وجل محرم لا يجوز، فكيف ولم يثبت اسم الحنان؟ انتهى كلام صاحب معجم المناهي صفحة 347. أيضا من الأسماء التي لا تثبت: الدائم، الدهر، الرشيد، الساتر والستار، وإنما الثابت في الحديث الصحيح إن الله تعالى ستير يحب الحياء والستر، فمن أسماء الله عز وجل الستير وليس الستير أو الساتر أو الستار. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قال أهل العلم هذا الحديث إن الله ستير يحب الحياء والستر، فمن أسمائه الستير وليس من أسمائه الساتر أو الستار. أيضا ليس من أسماء الله عز وجل العاطي العال الفضيل القديم الكامل المتولي المعبود المعين المغيث المقصود المنعم الموجود الوحيد الواجد وغيرها، أسماء نسبها الناس إلى الله عز وجل ولا يثبت فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. فالحذر من أن يقول المسلم على الله بغير علم، فإنه من كبائر الذنوب. تاسعا من المخالفات في العقيدة أيضا التبرك، طلب البركة من غير الله عز وجل، كالطلب من رجل يتبرك بشعره أو ثيابه أو أظافره، أو التبرك بالقبور بترابها وأحجارها وشباكها وأبوابها. قال العلامة ابن باز رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يأتي الشيخ الفلاني يطلب بركة ثيابه أو بركة شعره أو بركة أظفاره، كل هذا منكر لا يجوز. فإذا اعتقد أنه ينفعه ويضره أو أنه يحصل له فيه بركة في هذا الشيء، هذا خطر عظيم قد يصل به إلى الشرك. إذا طلب البركة منه واعتقد أنه ينفع أو يضر من دعاه أو من طلب منه، أو أنه استغاث به دون الله، أو أنه يطلب منه الشفاء للمرض وأشباه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. كلام الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب في المجلد الثالث صفحة 237. فيلجأ بعض الناس إلى التبرك الممنوع، فمن المخالفات في العقيدة التبرك الممنوع، التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصول البركة من الله. وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم، فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم حال حياته. ويكمل الشيخ صالح حفظه الله قال: بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال أن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به، قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ صالح فوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد في صفحة 335 وما بعدها. أيضا من المخالفات في العقيدة والتوحيد الوقوع في الرياء، الوقوع في الرياء، والرياء فيه تفصيل. فإذا كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط، فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. إذن هذا الأول، إن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد في هذا العمل فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله عز وجل مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. إذا كان الحامل العبد على هذه العبادة يريد وجه الله عز وجل وأيضا يريد مراءة الناس ليروه الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، ظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. إن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله عز وجل وحده لكن عرض له الرياء في أثناء العمل في أثناء الصلاة مثلا، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. إذن إن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله عز وجل وحده في بداية العبادة بداية الصلاة لكن عرض له الرياء مراءة الناس أثناء الصلاة أو أثناء الصيام، فإن دفعه دفع هذا الرياء ولجأ إلى الله عز وجل واستعاذ بالله عز وجل منه وخلص إخلاصه لله لم يضره هذا الذي حصل له من الرياء. وإن ساكنه سكن هذا الرياء بقلبه واطمأن إليه في قلبه ولم يدفعه نقص عمله أو حصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. فالرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله عز وجل على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. أما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كان إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. أما من عمل العمل لوجه الله أو لأجل الدنيا أو القصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقد كمال الإخلاص. أما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما لكنه يأخذ على عمله جعلا أو معلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخبر أو أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، أو كالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله عز وجل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفي وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، وقد عرف تفصيل ذلك في كتب السنة. أما علاج الرياء فيقول ابن قدامة رحمه الله: إن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، أما في الحال أو المآل فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه، كمن يعلم أن العسل لذيذ لكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. كذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاه في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. فقال: أما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخلو من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ قال: ومن الدواء النافع للرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق فيه بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين. أيضا من المخالفات وهي المخالفة العاشرة من هذه المخالفات، المخالفة الحادية عشر من المخالفات أو الثاني عشر، أنواع الردة، الوقوع في الردة، وهذه لا بد من تنبيه عليها لظهور هذه الظاهرة في بلاد المسلمين، الردة عن الإسلام. فنختم بهذه المخالفة من مخالفات العقيدة، الوقوع في الردة والردة عن الإسلام. ونختم بكلام العلامة الشيخ صالح بن فوزان رحمه الله في هذه المسألة، فيبين أنواع الردة وأقسامها، فيقول حفظه الله: الردة وأقسامها. قال: الردة لغة الرجوع، قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. والردة في الاصطلاح الشرعي هي الكفر بعد الإسلام، قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقسامها، يقول: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، هي: الردة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا القسم الأول ذكره الشيخ من أقسام الردة. ثم قال: الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حله. هذا القسم الثاني من الردة بالفعل. ثم قال الثالث: الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام، أو أن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه، إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله. قال الرابع: الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء أو في صدقه أو شك في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان. هذا الذي ذكره الشيخ. قال: ثم الخامس من الردة، الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه عقيدة التوحيد صاد 115 وما بعدها. هذه بعض المخالفات في العقيدة نكتفي بها، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذه المخالفات في العقيدة والتوحيد، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم صحة الاعتقاد، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وأرزقهم البطانة الصالحة، وأعنهم على مسؤولياتهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.